التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: عراقي يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد لإسقاط الدفاعات الجوية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. استشهاد وجرح عناصر من الحشد الشعبي في هجوم لداعش في محافظة ديالى شرقي العراق. تفاصيل النشرة: أعلن رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قرارات نهائية، لأن مشهد المفاوضات والتوافق المحتمل بات واضحا تماما. وقال عباس عراقجي إن المفاوضات ستتوقف بضعة أيام من أجل إجراء مشاورات واتخاذ القرار، مشيرا إلى صعوبة المفاوضات غير المباشرة وأنه يجب إعداد الوثائق بشكل أدق وأكثر تفصيلا بغية تجنب سوء الفهم. من جانبه أشار مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات فيينا أنريك مورا إلى إحراز تقدم في الجولة السادسة من المفاوضات وعودة ممثلي الدول المشاركة إلى بلدانهم للتشاور. للمزيد حول المفاوضات النووية التي جرت في فيينا نتابع التقرير التالي.
جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران وأطراف الاتفاق النووي تنتهي في العاصمة النمساوية على أن تعود الوفود المشاركة إلى عواصمها للتشاور. مبعوث الاتحاد الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا قال إن إيران والقوى العالمية أرجأوا المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم دون أن يحدد موعد استئنافها. مورا أكد في تصريح أن المحادثات أحرزت تقدما وأن المشاركين سيكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.
نحن أقرب إلى اتفاق لكننا لم نصل بعد توقعه في الجولة المقبلة عند عودة الوفود من العواصم بتعليمات وأفكار أوضح حول كيفية إنهاء الصفقة.
مبعوث روسيا إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف أشار في حديث للصحفيين إلى أن الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق تحتاج إلى أسبوعين إضافيين، مضيفا أن النص بات جاهزا تقريبا، لا سيما أن المشاركين أزالوا خلال اليومين الماضيين الكثير من الفراغات المتعلقة بالحفر.
كبير مفاوضي إيران عباس عراقجي أكد أن المفاوضين قطعوا شوطا طويلا من المحادثات النووية واقتربوا من النهاية، لكن ما تبقى ليس سهلا.
مواقفنا في المحادثات النووية لم تتغير، ونؤكد على ضرورة إلغاء كافة إجراءات الحظر والتحقق من ذلك لتعود آنذاك إيران إلى التزاماتها في الاتفاق.
التفاؤل الحذر الصادر عن أطراف محادثات فيينا اصطدم بتصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال إنه لا تزال هناك مسافة كبيرة لتقطعها الأطراف المتحاورة فيما يتعلق بقضايا رئيسية في المحادثات، موضحا أن التفاوض يجري حاليا حول أنواع الحظر التي سترفع عن إيران.
هذا وتصر إيران على ضرورة الإلغاء الكامل للحظر والتنفيذ الكامل للمادة 29 من الاتفاق النووي والتحقق من صدقية ذلك، هذا إلى جانب مطالبتها بضمانات بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مرة أخرى.
نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لإسقاط الدفعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق أن الدفعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية من نوع سكان إيجل بالصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح في مأرب. إلى ذلك استشهد مواطنان يمنيان وأصيب سبعة آخرون إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. أفاد مصدر أمني باستشهاد اثنين وإصابة خمسة من عناصر الحشد العشائري في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى شرقي العراق. وقال المصدر إن مسلحين نفذوا هجوما بالقنص على نقطة مرابطة للحشد العشائري وعلى منازل مدنيين في أطراف منطقة حاوي العظيم. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني أن اعتقال أبرز العناصر الإرهابية في الفلوجة بمحافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان إنه تم تنفيذ عملية نوعية استنادا لمعلومة استخباراتية أشارت إلى تواجد أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين المرتبطين بعصابات داعش في قبائل كرمة، وقامت القوات الأمنية باعتقاله. شهدت بلدة بيت وبيت دجن بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة فعاليات الإرباك الليلي للاحتلال والمستوطنين الصهاينة. وقد أضرم الشبان الفلسطينيون الليلة الماضية النار في المئات من إطارات السيارات وسط إطلاق الهتافات والتكبيرات في محيط البؤرة الاستيطانية أفيتار التي بدأ المستوطنون بإقامتها في جبل الصبيح. وكانت وحدة الإرباك الليلي في بلدة بيتا قد دعت الأهالي إلى المشاركة الليلة الماضية رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية. نظمت العشائر الفلسطينية ووجهاء فلسطين مؤتمرا لدعم المقاومة ونصرة القدس، وحضر المؤتمر نحو 1500 شخص من كبار العائلات الفلسطينية وقيادات بارزة من المقاومة. المزيد في التقرير التالي.
معركة سيف القدس لا زال صداها يحلق في الأجواء، لا سيما في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية. ولهذا نظمت العشائر الفلسطينية مؤتمرا وطنيا جامعا لنصرة المقاومة، حضره قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.
أعلم يقينا بأن الكثيرين منكم ممن اجتازوا أو بلغوا من العمر عتية أنه يوم الزحف الأعظم ستدب فيهم روح الشباب ويصارعوا على الكلاشينات ليحملوها ويسابقوا الشباب. أوقن بالله العظيم أننا وإياكم على موعد قريب بإذن الله سبحانه وتعالى أن نصلي في الأقصى.
وجهاء والمخاتير هم الحاضنة الحقيقية للمقاومة، فالعشائر أرواحها وأبناؤها وأولادها ودماؤها فداء للقدس، ولن يتوانوا لحظة من أجل الدفاع عن القدس.
اجتماع كبرى العائلات الفلسطينية لدعم المقاومة في هذا المهرجان يأتي في وقت يزداد فيه الحصار على قطاع غزة، وترفع فيه الأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي عن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل في تسوق واضح مع سياسات الاحتلال العنصرية.
نحن نطالب الوسطاء جميعاً أن يضغطوا على هذا العدو الصهيوني من أجل فك الحصار، لأن المقاومة وشعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقبل باستمرار هذا الحصار، فشعبنا الفلسطيني من حقه أن يحيا وأن يعيش كباقي شعوب الأرض، وإلا بكل تأكيد شعبنا الفلسطيني سيكون له كلام آخر إن شاء الله.
نحن لا نعول على هيئة الأمم، بل نعول على أهلنا وعلى مقاومتنا وعلى شعبنا وعلى وجهائنا وعلى مخاتيرنا، على هذه الوجوه الخيرة النيرة التي أنجبت هؤلاء الأبطال الذين يبزون العدو رغم أسلحته ورغم ما يملك من تقنية.
هذا الحشد الجماهيري استفتاء على أن أهل غزة ما زالوا يشكلون درعاً واقياً لكل من يحاول النيل من مقاومتهم.
في ظل تضييق خناق الحصار على قطاع غزة ومساومة سكانها على احتياجاتهم الإنسانية، تقف عشائره وعائلاته بثبات لتجدد دعمها للمقاومة الفلسطينية التي تشتد عليها المؤامرات من كل اتجاه.
أعلنت الحكومة الليبية عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق البلاد وغربها، وصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد. وقال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن فتح هذا الطريق الرئيسي يأتي بعد أشهر من المفاوضات في إطار وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الرئيسيين. إلى ذلك أصدر المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارين بتشكيل قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب وغرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب. وتزامن صدور قرارات المجلس مع إعلان القيادة العامة إطلاق عملية لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة. هذا وكان المجلس الرئاسي الليبي قد حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر. المزيد في التقرير التالي.
بعد هدوء ساد البلاد لعدة أشهر، ها هي رياح من التوتر تأتي من بعيد بعد أن أعلن المجلس الرئاسي الليبي حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر وإعلانه منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد دبيبة قال إن ليبيا ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي على خط المواجهة، فيما أشارت الحكومة إلى أن فتح الساحل الرئيسي لإعطاء مهلة لحفتر من أجل سحب المرتزقة حسب تعبيرهم. كما أعلن الجيش الليبي أنه إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحرك لأرتال عسكرية فإنه لا يتم إلا وفق السياق المعمول به وموافقة القائد الأعلى. وأعلنت القوات الموالية لحفتر المتمركزة في شرق ليبيا أنها أغلقت الحدود مع الجزائر، وذلك بعد أن أكد نشر قواتها على نطاق واسع في الجنوب. وفي الأسبوع الماضي أرسلت قوات شرق ليبيا التي يقودها حفتر قوات إلى مدينة سبها الجنوبية، ثم دفعت بقوات إلى معبر على الحدود الجنوبية مع الجزائر. وقد حفتر حملة عسكرية على مدار 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس قد انهارت العام الماضي، ولا تزال فصائل مسلحة تسيطر على معظم البلاد، ولا يزال الفساد متفشيا في الوقت الذي لم تنسحب فيه قوى خارجية تورطت في الصراع. وتجتمع القوى الخارجية في برلين هذا الأسبوع لإجراء مباحثات حول الوضع في ليبيا. ويذكر أن الأمم المتحدة أطلقت حوارا في تشرين الثاني نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا، واختار الحوار بين الليبيين سلطة تنفيذية جديدة بقيادة دبيبة ومجلسا رئاسيا من 3 أعضاء، حيث حظيت الانتخابات بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
قال مدير معهد باستور الإيراني إن اللقاحات الإيرانية المضادة لكورونا ستدخل الأسواق العالمية قريبا. انتهت النشرة، إلى العناوين. عراقجي يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد لإسقاط الدفعات الجوية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. استشهاد وجرح عناصر من الحشد الشعبي في هجوم لداعش بمحافظة ديالى شرقي العراق. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء، الذي سنكون في إطار حديثنا لهذا اليوم جفاف المشاعر بين الزوجين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. لقاؤنا لهذا اليوم حول البيت الزوجية الذي يتحول أحيانا إلى مقر للصمت وللحزن. نبحث عن المقصر في هذا الأمر، هل الرجل أم المرأة؟ نود أن نتحدث مع حضراتكم عن أهمية وجود هذه المشاعر بين الزوجين، وكيف تؤثر على سعادة الفرد والأسرة، ولماذا يتم الابتعاد في هذه المسألة أحيانا. نتطرق ونمر من جانب الدين الحنيف الإسلامي الذي ينظر إلى مسألة الحياة الزوجية والتأكيدات التي تأتي على ضرورة وجود المشاعر بين الزوجين. نعم، ولكي نتوقف وتكون لنا بداية عند هذا الحديث، نتوقف عند هذه الدقائق، الإطار العام نطرحه فيها، نستمع إليها.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستعرض لآدابنا الإسلامية يجد كنزا ثمينا من الإرشادات والتوجيهات التي تحث كلا من الزوجين على الاهتمام بالطرف الآخر ورواء المشاعر والأحاسيس والعواطف التي تجعلهما يتفانيان في تحقيق السعادة، من أجل أن يصبح بيت الزوجية عشا ورديا قويا حصينا راسخا لا تؤثر فيه الرياح ولو كانت عاتية، ولا تزلزله العواصف ولو كانت مدمرة، وحتى لو أتت سحابة صيف على جنة الأحباب فإن غيمها الداكن سرعان ما ينقشع ويزول. إن جفاف المشاعر بين الزوجين هو سر أزمة الأسر المعاصرة، ومع أن الأسرة في عصرنا الحاضر قد تحسنت أحوالها المعيشية بصورة كبيرة، لكنها قد تفتقر إلى السعادة مع وتيرة الحياة المتسارعة والمتطلبات المتراكمة، فجفت في زحام الأحداث المشاعر وأصبحت هشيما ونسيا منسيا، وأضحت العلاقة بين أفرادها علاقة هشة أو جامدة لا روح فيها، وبالتالي فهي معرضة للتصدع والسقوط والانهيار حتى ولو من أتفه العقبات. والمشكلة تكمن في أن الكل يعرف حقوقه وينسى واجباته، يعمل لنفسه دون نظر للشريك الآخر، وقد يهتم بكل شيء إلا قرينه، فالزوج غائب مع أصدقائه، قد يمتد به السهر معهم إلى منتصف الليل، والزوجة غائبة مع صديقاتها بالمجالسة معهن أو التحدث بالهاتف لساعات طويلة، حتى حق الفراش قد يؤديه بعضهم بأنانية لإشباع رغبته دون نظر للطرف الآخر. أحبتي، اليوم سنتحدث عن موضوع جفاف المشاعر بين الزوجين، وبانتظار آرائكم الطيبة حول هذا الموضوع، فتفضلوا بالبقاء معنا.
نعم، نشكر الزميلة علياء صالح على هذه الدقائق التي توقفنا بإزائها في لقائنا لهذا اليوم. من الرسائل، هي رسالة الأخ عاطف المسكي من سوريا الذي يقول: مبارك لإيران المقاومة، إيران الخير والكرم، إيران النصر والتقدم والازدهار، بداية جديدة موفقة بالرئيس إبراهيم رئيسي بإذن الله تبارك وتعالى. وأشكر الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: نبارك للجمهور الإسلامي في إيران نجاح الانتخابات الرئاسية، نبارك للسيد رئيسي الرئيس الجديد بفوزه لأغلبية الأصوات والثقة العالية التي منحها الشعب الإيراني مع قبول أصدق تحياتي للأمة الإيرانية التي أثبتت أنها أمة إسلامية ديمقراطية ومنظمة، ومن نصر إلى نصر بعون الله تبارك وتعالى. كما أشكر جزيل الشكر للأخت الكريمة هدى الرحمة من البحرين، أيضا بعثت إلينا برسائل تبريك في هذا الإطار، وسائر الإخوان، هذا الأخت زينب الدراجي من العراق، المستمعين الكرام الذين تواصلون في هذا الإطار، شكرا جزيلا لكم.
مرحبا بالدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران. جناب الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم.
الله يسلمكم إن شاء الله. دكتور، كيف يتحول بيت الزوجية إلى مقر للصمت والحزن، ومن المقصر في ذلك، الرجل أو المرأة؟
طبعا أن الحياة الزوجية والعائلية بحاجة إلى استعداد خاص من قبل المساهمين أو المساهمين الأساسيين في بناء البيئة العاطفية والبيئة الروحية السائدة على الأسرة والعائلة. ما المقصود بذلك؟ إن كل من الزوج والزوجة لابد وأن يقوم بدور إيجابي في توفير البيئة العاطفية والجو المناسب لهذا التعايش. نعم، إن كل واحد من الزوجين تربي في بيئة خاصة من أسرتهما، لكن عندما دخل في هذه الحياة الزوجية فلا بد أن يعرف كيف الطريق وكيف الأسلوب الصحي للتعامل بينهما، فإن كل واحد منهما ربما يحاول أن يركز على الجانب الذي يشد العلاقة بينه وبين الآخر، فإن العلاقة تبني على ركنين أساسيين: الركن العاطفي والركن المعرفي. المقصود بالركن العاطفي إن ذلك الحب والود والمحبة المتبادلة بينهما بأشكال مختلفة، حيث أن الزوجة ممكن أن توفر بيئة هادئة ويعني مليئة بالنشاط، والزوج كذلك يوفر بيئة مشحونة بالأمن والوفاء بالنسبة إلى الزوجة. هذا من الجانب العاطفي، فإن كل واحد منهما يعرف أنه كيف يبذل ما لديه من الإمكانيات ومن عوامل نفسية ومعنوية لأجل شد العلاقة بينهما. أما الجانب المعرفي فكل واحد لابد أن يعرف حقوق الجانب الآخر، فإن معرفة حقوق الجانب الآخر يسبب في هذه الحيوية الموجودة في بيئة العائلة. أنا أسمي هذه الحيوية بالركن الأساس، وهذه الحيوية والنشاط إذا لم تكن هناك للجانب المعرفي والجانب العاطفي فيعكس إلى الجانب الجفاف العاطفي بين الجانبين، فيعني كل واحد كأنه يتصرف تصرفا ميكانيكيا لا تصرفا منبعثا من العلاقة والمحبة والود، وإن هذا يعود أولا إلى التعامل الروحي والتعامل النفسي بينهما، ومن جانب آخر يعود إلى معرفة كل واحد إلى حقوق الآخر والواجبات التي لابد أن يقوم تجاه الزوج أو الزوجة من جانب آخر.
نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ الجامعي والباحث التربوي الأستاذ مسعود بكري من طهران. شكرا جزيلا دكتور لانضمامكم إلينا.
موفق إن شاء الله. الله يسلمك.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور مسعود فكري والزميل حيدر على تقديم هذه الفقرة المسجلة التي استمعنا إليها. وبالطبع لا بد لنا من القول أن هناك أدوار لكلا الزوجين، حيث الجفاف الذي ينتشر أحيانا هو بعد فترة من الارتباط والذي يعرف بأنه حالة من الركود والملل التي تغلف الحياة العاطفية بينهما. من أهم أعراض الجفاف العاطفي الصمت الطويل والروتين والأقوال والأفعال البعيدة عن مشاعر المودة والحب، التي بإمكاننا القول أن النساء عادة ما تتهم الرجال بالسبب وراء الجفاف العاطفي نتيجة انغماسه في العمل أو اهتمامه بالخروج مع أصدقائه، بينما يتهم الرجال أيضا النساء بسبب اهتمامهن بالأمور المادية وتربية الأبناء ومتجاهلات لاحتياجات الزوج العاطفية وكذلك النفسية. لكن سنبقى بين هذه وتلك حول الرجل أو المرأة، من هو المقصر وراء هذا الأمر؟ أود أن أتوقف عند مساهماتكم عبر تطبيق الواتساب التي وصلتنا. نبدأها بمشاركة ومساهمة صوتية من الأخ الكريم الدكتور ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة، استمع إلى رسالته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، مبارك عليكم هذا العرس الانتخابي المشرف والذي شهد له القاصي والداني وأشير له بالبنان من قبل الأعداء والأصدقاء، وحقيقة على قول المثل القائل سابقا وحديثا والفضل ما شهدت به الأعداء. سادة الكرام وسيدات الفاضلات، الجفاف في المشاعر ما بين الزوجين مشكلة يجب أن تحل. هذه المشكلة تؤرق حياتهم وتتعبها، ولا سمح الله كثيرا ما هذه الأمور تؤدي إلى الطلاق أو الانفصال. فبمجرد برود العاطفة ما بين الرجل والمرأة يعني ما في الحياة الزوجية، هذا يؤدي إلى تدميرها لحياتهم تدميرا تاما، وليس من الصحيح التهاون في هذا الأمر. عليهم أن يجددوا ما عندهم من حياة مثلا مستقبلية، مثلا أن يكون هناك سفر بينهم سوية، مثلا أن يكون هناك تجديد لحياتهم، أن لا يبقوا على نظام معين، أن لا يبقوا على مثلا يعني منوال واحد فقط ممل. عليهم أن لا يتبعوا الأساليب المملة في حياتهم الزوجية هذه، يجب أن يبتكروا أمورا في اليوم تختلف عن اليوم الآخر، كما قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام من تساوى يومه فهو مغبون. والأمر فوق كل هذا، يجب أن تدشن هذه الحياة بالدين وحب الله تعالى وحب آل البيت عليهم السلام والعظة بمواعظهم والاعتبار بكل ما قالوه والالتزام بأوامر الله والابتعاد عن نواهيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشكرا جزيلا لكم.
أحسنت، وشكرا لك سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه الرسالة التي كان فيها تأكيدات من قبل ديننا الإسلامي الحنيف الذي نحن نود أن نتوقف عندها في إطار تأكيدنا على هذه المسألة، مسألة الحياة الزوجية وعدم جفافها. لينتقل إلى مشاركة صوتية أخرى للأخت الفاضلة أم علي الحسيني هذه المرة من العراق، استمع إلى رسالتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً الحياة الزوجية هي أقدس رابطة اجتماعية ومؤسسة اجتماعية، لذلك يجب أن تكون علاقة حميمية بين الزوجين لتكوين أسرة سعيدة. لكن توجد بعض المفارقات تسبب الفتور بين الزوجين، بينهما منها انشغال الزوج خارج البيت وخلافات الزوجية تؤدي إلى جفاف العاطفي لدى الطرفين، وهناك قسوة بين الزوجين والتسلط، وهذا يهدم الحب بينهما ويمكن يسبب الطلاق. وتوجد فتور بالعواطف والمشاعر بين الزوجين، والمفروض على الزوجة لفت انتباه زوجها بذكائها وتصرفاتها وحسن الكلام واحترام المشاعر التي يجب أن يلتزم بها الزوجين حتى لا تهدم جسور المودة بينهما. ويجب تخصيص وقتا بعيدا عن الأطفال والبيت وبعيدا عن الخلافات الزوجية حتى يدوم الأنس بينهما. وأخيرا يجب أن يجتهد كل منهما لتجنب الجفاف العاطفي، ويجب الاقتداء بأسرة الإمام علي وفاطمة عليهم السلام. هذا ولكم مني جزيل شكر الامتنان. ومع علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
أحسنت يا أم علي، بارك الله بك وشكرا جزيلا لهذا الرأي وهذه المساهمة الطيبة. لابد لنا من القول أن المشاركات تتوالى. مشكورين أحبتي الكرام، لكن أحيل ما تبقى من مشاركات ومساهمات إلى وقت لاحق من لقائنا لهذا اليوم. ننتقل لاستماعنا إلى هذه الفقرة الإنتاجية.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تتحدث الأستاذة نسرين حسن نصر الباحثة الاجتماعية عن أهم أسباب الجفاف العاطفي بين الزوجين. هي أحبتي، من أهم هذه الأسباب أولا نسيان دورهما كزوجين محبين، حيث يتناسى كثير من الأزواج أنهم يملكون الحق في العيش كحبيبين، فيظنون أن الحب انفعال وتأثر، وطالما أنهم لا يشعرون به فإنه من الصعب إيقاظه أو إحياؤه بين القلوب. ثانيا ضعف التعبير، يحصل أحياناً وبسبب التربية في بيئة عاطفية جافة لم تتعلم التعبير الكلامي أو الجسدي عن الحب، أن يعتاد الزوجان على عدم المثابرة في إيصال العاطفة للطرف الآخر. ثالثاً العمل والطموح العلمي، كما تدخل أسباب أخرى في صرف الأزواج عن أدوارهم العاطفية كانغماسهم في العمل على حساب الأسرة أو حتى انشغالهم في تحقيق الطموح العلمي. رابعاً الاهتمام المبالغ بالأولاد، أحياناً تتجاهل الزوجة مهامها تجاه الزوج بسبب أعباء الاهتمام بالأولاد، معتقدة أن الأولى بالعناية هم الأبناء، فتختار رعاية أبنائها على حساب تلبية احتياجات زوجها غير عابئة بالتقصير تجاهه. وفي الجانب الآخر نرى الزوج ينهمك في عمله لتأمين احتياجات أسرته. خامساً وأخيراً وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي زادت الهوة العاطفية بين الزوجين، وبات لكل منهما عالم افتراضي خاص به.
شكرا جزيلا الزميل علي صالح لتقديمها هذه الفقرة الانتاجية. مستمعينا الأكارم، حيث لقاؤنا لهذا اليوم الجفاف أو جفاف المشاعر بين الزوجين عنوانه، ولا بد لنا من القول أو من الوقوف عند المساهمات الصوتية المسجلة. إذا نستمع إليها ونعود لحضراتكم في برنامجنا.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. طبعا كما يعلم الجميع أن الزواج هو من أكثر الروابط قداسة فهو رابط اجتماعي أسري اقتصادي قوي مؤثر ينتج عنه تشكيل نواة المجتمع ألا وهي الأسرة. طبعا من الطبيعي أن أي علاقة بين أي زوجين تمر بين زوجين تمر ببعض الأحيان ببعض المشاكل، وتعود ذلك لأسباب عديدة، منها أسباب اقتصادية كانشغال الزوجين في العمل أو ساعات العمل الطويلة للزوج مثلا أو الزوجة، وخاصة في هذه الأيام الصعبة من الناحية الاقتصادية. كما أن هناك عوامل مؤثرة مثلا التكنولوجيا لعبت دورا إيجابيا ودورا سلبيا في العلاقات الاجتماعية بشكل عام وفي العلاقات بين الزوجين بشكل خاص. فأضحى مثلا الموبايل الشغل الشاغل مثلا للزوجين أو لأحد الزوجين، مما أدى لحدوث روتين أو جفاف عاطفي بين الطرفين. طبعا من أسباب ثانية ممكن ذكرها في كما يخص هذا الموضوع مثلا اختلاف البيئة فيما بين الزوجين أو مثلا اختلاف المستوى التعليمي فيما بين الزوجين، كل تلك الأسباب ربما تخلق مشاكل صغيرة أو كبيرة بين الزوجين. فهنا يجب أن يكون الزوجين على مستوى من الوعي، من المستوى من الإدراك، على مستوى من التفهم، تحمل مشكلات أو لتحمل العوائق التي مثلا قد تحدث لهما، وذلك لإنجاح الأسرة، لإنجاح البيت، وكي لا يفشل هذا الزواج. فيتطلب ذلك بعض التنازلات، بعض التحمل، بعض الصبر فيما بين الطرفين لتستمر العلاقات. فعلاقة زوجية علاقة مقدسة، علاقة جميلة تنتج عنها أسرة ناجحة. أتمنى لكم السلامة، لكم ولأسركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أقدم تحياتي لأسرة برنامج معكم على الهواء. بالنسبة لموضوع البرنامج، هناك عدة عوامل ممكن أن تتسبب بوقوع مشاكل وجفاف المشاعر بين الزوجين. في غالب الأحيان تبدأ هذه المشاكل من شرارات صغيرة أو تافهة يمكن حلها في داخل الأسرة أو عبر الرجوع إلى عقلاء القوم كما يقال، ولكن إذا قام الزوجين أو أحدهم بتجاهل هذه المشاكل الصغيرة ممكن أن تتراكم هذه المسائل وأن تصبح مشكلة كبيرة، أو عقد نفسية أو اضطرابات عند الزوجين أو عند أحدهم. من أهم هذه المشاكل عدم التعبير عن مشاعر الحب والحنان بسبب الخجل أو الحياء من الأطفال مثلا، وتجاهل أهمية هذا الموضوع، أو الاستفادة من الاستشارات السلبية للأقارب مثلا. في غالب الأحيان تكون المشاكل عند الزوجات مشاكل عاطفية يمكن للزوج أن يحلها بالعطف والحنان، وعند الزوج تكون مشاكل اقتصادية يمكن للزوجة أن تحلها بمزيد من التفهم والمساعدة والمساندة بصبرها وحنانها. والمسألة الأخرى هي التشبث بالآراء الفردية وعدم الإيثار من قبل الطرفين، التي تسبب اليأس والبرود، والسبب الرئيسي هو التربية الفردية العائلية لكل شخص في عائلته قبل الزواج التي يحملها لحياة الزوجية. وغالبا تكون هاي التربية مختلفة عن الآخر، وبرأيي ينبغي أن كل شخص على كل شاب وشابة أن يتهيأ للحياة الجديدة بالمطالعة والاستشارة الصحيحة من الاستشارة المختص في هذا المجال، أو أخذ العبر من حياة المحيطين بهم. وفي النهاية أشكركم على إتاحة هاي الفرصة لي، أم علي من طهران.
نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام. صراحة مشاركات ومساهمات راقية استمعنا إليها لآرائكم الطيبة، مشكورين جزيل الشكر على هذا التواصل الرائع. كما ستكون إن شاء الله بعد قليل ضيفتنا الأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والتربوية من سوريا، سنحدثها إن شاء الله عن ما نعانيه وما نواجهه من مشاكل في هذا الإطار، جفاف المشاعر بين الزوجين وأهم المحاور الموجودة. لابد من القول إذن مستمعين الكرام، كلا الزوجين مسؤول عن إشباع حاجة الآخر للحب، بل وعليه أن يبدع في استخدام الأساليب المحققة لإشباع الحاجة الموجودة في هذا الإطار وبأدوارهم المختلفة. بطبيعة الحال المرأة رقيقة حساسة عاطفية، تحتاج إلى مفردات الحب والغزل والدلال، لكن الرجل يحتاج إلى غير شكل من هذه العبارات التي تكون ربما مساندة ومساهمة له ولفهمه حقيقة إزاء المشاكل والمسؤوليات الكبيرة التي عليه أن يتحملها داخل الأسرة ويوفرها لأسرته، خاصة في ما تخص بالراحة. لكن التعود على الآخر والحياة التي تكون بشكل روتين أو طول العشرة يجعل الحياة الزوجية فيها نمط حقيقة مقلوب، حيث الرمز أو الحب يحل مكان حقيقة الحرف يكون مكانه الآخر. حقيقة لابد لنا من القول أن ما دام الإنسان يجد له شريكه في حياته وأن يقرر أن يرتبط به إلى الأبد عن طريق الزواج، فعليه أن يصارحه حقيقة بكل التصورات حول المستقبل، يناقش الأمر من جميع جوانبه، يلتقط الآراء المختلفة حتى يكون ويقترب أكثر حقيقة من اهتمام الطرف المقابل. يعزز العلاقة العاطفية بين الفرد، يجعلها أكثر قوة وحذار من الاعتذار للطرف الآخر في أوقات متقاربة ولأسباب تافهة، كي لا يشعر بالتهرب منه وكراهة حقيقة لقربه إزاء هذا الأمر. هناك الكثير والكثير من البحوث على تم إقامتها من قبل الباحثين والعلماء التي يأتون ليحدثوا عن مشاعر المودة والرحمة بين الزوجين، التي طبعا الأمور التي تؤجج هذه المسألة والحلول التي تأتي في هذا الإطار. أسمحوا لي أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة مستمعينا الكرام، نعود إن شاء الله لاستقبال ضيفتنا في هذا البرنامج. نعم، وكما وعدتكم مستمعينا الكرام التحقت بركبنا الأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والتربوية من سوريا. أرحب بك يا أستاذة فاتن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
تحياتي
لحضرتك
ولكل المستمعين. حياكم الله. أستاذ فاتن، جفاف المشاعر بين الزوجين العنوان الذي اخترناه لهذا اليوم، ولربما في الآونة الأخيرة ونظرا للمشاكل الموجودة في الحياة والهموم التي زادت والهواجس المختلفة، نحتاج إلى تعريف وأهمية وجود هذه المشاعر بين الزوجين وكيف تؤثر على سعادة الفرد والأسرة، ولماذا نحن ابتعدنا عنها؟
بداية نحن نعرف شو هو الجفاف العاطفي بشكل عام. الجفاف العاطفي هو عبارة عن الفجوة العاطفية اللي هي دائما بتكون بين طرفين، ويكون في عندي الخلل اللي هو بده يكون فيه، انه في عندي طرف هو يمكن ما عنده او ما بيغدق العواطف والمشاعر والاحاسيس والحنان، هي كلها تاي اللي هو ينتظرها طرف الاخر. فهون بداية من تعريف الجفاف العاطفي نرى انه بداية انه هو عبارة عن مشاعر عاطفية اللي هو دايما بحاجة لشخص، مثل ما في عنا الغذاء اللي احنا لأستاذنا، وهي كمان في عنا الحالة العاطفية اللي هي تزامن يمكن بتصفف كثير اجواء خاصة للحياة الزوجية، لان هي بدون هذه المشاعر العاطفية مثل ما تفضلت وحكيت يمكن الظروف الاقتصادية الظروف الحياتية عم تعمل هذا الضغط على نوع العواطف او حتى يصير بمرحله الجفاف العاطفي. فدائما في عنا قبل ما نصل لهذا الموضوع في عنا تراكمات بتكون حقيقه ثانيه، اللي هي ما بتكون اكيد كف الزر، ولا هي بتكون بيوم وليله بتصير هذا الجفاف العاطفي خاصه بين الزوجين، لان احنا عنا عده انواع للجفاف العاطفي، فهو ممكن كثير يكون خلافات زوجيه قائمه بس ما عم يوصل فيها لحل يمكن معين، وعم بصير هذا الشرخ بالعلاقة بين الزوجين، وحقيقة عم بصير فيها عندي نوع من التنافر والتباعد، يعني أحيانا بيكونوا شخصين من بالبيت ويمكن ما يكون في خلاف، ولكن حقيقة عم بيكون في جفاف عاطفي، يمكن إهمال يمكن العلاقة بيناتهم، إهمال المشاعر، إهمال يمكن نوع من الأسوء يمكن أحيانا بالتصرفات، فهذا عم بيصبح حقيقة جفاف عاطفي بين الزوجين.
زوجي.
طيب أستاذة فاتن، أودي أسألك يعني في الجانب الديني، نحن ننتمي إلى مدرسة إسلامية حنيفة، هل لديها إشارة إلى مسألة الحياة الزوجية، ويعني هل من تأكيدات على ضرورة وجود المشاعر بين الزوجين في هذا الإطار؟
أكيد أكيد، يعني نحن دائما يعني الزواج يعني محرب الزواج وقاية على محبة، على يعني يسكنوا بين بعضهم ويكون في مودة ورحمة بيناتهم. فهو من العقد الزواج هو بيقوم على الرحمة والمودة بين الزوجين. فما بالك إنه يكون في إهمال بهذا الموضوع. فهون مبدئيا يعني نحن دائما حتى نحن أسلوب الحياة إذا ما كان فيها حب وهي المشاعر ما بتقدر حتى تستمر بالحياة. فما بالك تكون هي حياة الزوجية إذا فقدت هذا الوميض يصير في عنا هذا هي المشاعر واستمراريتها. مثل ما حكيت يعني نحن موت الحب يعني أحيانا بتصرفات يمكن الطرفين عدم اهتمامهم بالمقومات اللي هو حيخلي هي العاصة وهذا الحب منتعشاً ويضله مستمر حتى لو بوجود الأطفال. يعني نحن حتى هذا التراكم اللي هو بصير نوع من يمكن الإهمال أو الجفاف العاطفي بصير بتراثة وبينتقل حتى للأطفال، ببين إنه في علاقة زوجية حقيقة غير سليمة سلوكيا ونفسيا، وحتى يمكن في عنا من الانحرافات السلوكية الغلط بالحياة الزوجية.
طيب دكتورة فاتن، أشرت إلى نقطة مهمة فيما يخص بالتراكمات التي تأتي لفترة والحياة الطريقة الصحيحة في الحياة، لكن الحياة العصرية دكتورة، العولمة، التكنولوجيا، الأعمال الكثيرة، انشغالات الرجل حتى المرأة إلى جانبه، يعني كيف يمكن الحفاظ على المشاعر والأحاسيس بين الزوجين في ظل هذه الأمور في عصرنا الحاضر؟
أكيد أكيد، يعني نحن قيمة العولمة والإنترنت والسوشيال ميديا وقيمة هالمواضيع هي عم بتساعد حقيقة على هذا التباعد. يعني خلينا نحكي مفهوم هالعمل التداول هو الطلاق النفسي اللي هو عم بيصير من مسببات هذا الجفاف الزوجين. يعني بيكون في عنا الزوجين بيكونوا هو انعزال الطرفين بعالم كل واحد ينفصل عن الآخر،
صحيح،
ممكن يكونوا بداخل غرفة واحدة. هذا اللي عم بيؤدي لهي التراكمات. ولكن نحن كون نحن إن الحياة هي فيها ضغوط وفيها تعب وكذا، ولكن هم الهدف الأساسي لتستمر العلاقة أو الأسرة بالشكل الصحيح اللي هي تقدر تجاوب وتستمر بالحياة ضمن هي الضغوط ليوصلوا لشيء مهم بحياتهم ولبناء أسرة صحيحة مرتاحة اقتصاديا اجتماعيا نفسيا. فهن إذا نحن بندفع هي الفواتير بحياتنا، ولكن في عند الجانب اللي هو حيدفعنا من احنا الهدف من اساس يمكن انشغالنا اللي عم بيكون كثير، مثلا سواء المرأة يمكن شغل خارج المنزل او وداخل المنزل نفس الشيء الرجل، ولكن الهدف الاساسي من هذا الانشغال شو هو؟ هو انه يصير في عندنا استقرار مادي واجتماعي اللي هو بحق لنا استمرارية في الحياة،
يسهل العياش. نعم،
فاذا بدنا نشغل بهي الامور ونترك الامور الاساسية اللي هي العاطفة والحب
معناتها ما عاد يمشي الحال أبدا. نعم، اسمحي لي دكتورة فاتن أن أتوقف مع مساهمة وربما طرح سؤال من قبل المستمع كريم أو مستمعة كريمة من طهران، أم مريم، عذرا أبو مريم يلتحق بركبنا. سلام عليكم أبو مريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
عندي سؤال أبدأ أوجهه لضيفتكم الكريمة.
تفضلوا أهلا وسهلا.
أحد الأصدقاء يشتكي من حياته الزوجية ويتحدث عن قلة وجود المشاعر بينه وبين زوجته، علما بأن زوجته تعمل خارج المنزل وهي موظفة طبعا، فيربط أسباب هذا الأمر بعملها ومسؤوليتها في الوظيفة.
صح.
فسؤالي، هل انشغالات المرأة خارج البيت تؤثر على جفاف المشاعر بين الزوجين؟ وأشكركم على البرنامج. أبو مريم من طهران.
حياك الله أبو مريم، شكرا على طرح هذا السؤال. طيب دكتورة، وصلنا إلى هذه النقطة، يعني ربط مسألة عمل المرأة خارج المنزل ووظيفتها التي تؤثر على مشاعر بين المشاعر بين الزوجين وجفافها، كيف تردون على السؤال؟
طبعا نحن في عنا أكيد أساس بهذا الموضوع، وحقيقة هذا السؤال حقيقة حساس بتشكره على هالسؤال. نحن هنا بهذا الوقت عنا المرأة اللي بتشتغل أكيد صار خارج المنزل وداخل المنزل، وصار عنا الوضع صار أصبح ملح وضرورة إن هي تشتغل خارج المنزل.
صح.
ولكن ما تنقول نحن دائما في عندي بالحياة في عندي طفل لازم يكون في طفل، وهذا بتكون متفوقة في المرأة لأن هي تفكير أساس تفكيرها هو تفكير عنكبوت تقدر تشتغل أو تفكر بأكثر من موضوع. فأكيد هو إذا نجحت هي خارج المنزل أكيد حيكون هو في عنده نجاح أساسي داخل المنزل. وطبيعة المرأة قد ما هي كانت عم تشتغل خارج المنزل هي حيكون في عندها فصل لهي المشاعر، لأنه في عنا ما بتقدر، لأنه هي عندها الجانب الأمومة الجانب المرأة الزوجة، فهي ما بتقدر تتخلى عنه كونه هي من أساسيات شخصيتها كمرأة. فهون نحن عن النقطة الأساسية هو عبارة ما هي تشتغل المرأة وبتعمل أكيد عملية الفصل ما بين خارج المنزل وداخل المنزل، لأنه إذا هي أنجزت خارجيا وكان في عندها هدم داخل المنزل هي ما بتقدر تتطوق بإنجازاتها الخارجية وبعملها وبأسلوب عملها. فكرمال هيك هون بيكون في عند التوافق، وكرمال هي النقطة بالذات لازم يكون في، بس ترجع على البيت لازم يكون هذا الجو اللي فيه مطعم بيت منزل مطعم بالمحبة والعاطفة والحب لأي تستمر داخل وخارج المنزل. فهون الإلحاق على وجود جو اللي بيقدر نحن بأي قصة نقدر نتابع حياته بالطريقة السليمة.
نعم مشكورة جزيل الشكر الدكتورة فاتن النظام الباحثة والاجتماعية والتربوية، كنت معنا من سوريا، حياكم الله على هذا الحضور الطيب.
أهلا وسهلا فيكم، تحياتي
شكرا
ممنون،
رعاكم الباري، أهلا وسهلا.
إشارات تربوية. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي هذه المحطة نقدم لكم نصائح هامة لحل مشكلة جفاف المشاعر. مستمعينا الكرام، أولاً لابد من رعاية الحب والعلاقة تماماً كالنبتة أو البرعم الصغير، تحتاج إلى رعاية دائمة وإلى إرواء ليعيش منتعشا ونضرا. ثانيا، المعاملة بلطف ومودة ومراعاة للطرف الآخر وما يعترضه من ظروف ومشكلات، سواء في العمل أو في الأسرة الخاصة بالشريك الآخر. ثالثا، عش الزوجية، لا تذكروا دائما أن نملأه بالأثاث الفاخر والمفروشات والشراشف باهظة الثمن وننسى أن نملأه بالحب والمشاعر الدافئة، فالأحاسيس والعواطف تجعل كل من الزوجين يتفانى في تحقيق السعادة. وكلما كانت الحياة بسيطة وغير متكلفة امتلكنا الحياة والسعادة. رابعاً، بعيداً عن الحقوق المادية للزوجة وإكرامها وعدم جرح مشاعرها، نحن هنا نؤكد على الحقوق المعنوية التي تعمل على إحياء مشاعر الحب والود بينهما، كالحديث مع الزوجة بفكاهة وبساطة ومزاح في أوقات الراحة مهما كان منصب الزوج أو مكانته في العمل أو في مجتمعه. خامساً وأخيراً، يجب على الزوج عدم تأنيب الزوجة أمام الغرباء أو توجيه اللوم لها بكلام جارح أو البوح بأسرارها الدقيقة، وهذا يترك أثراً سيئاً في النفس يتراكم بمرور الوقت، خاصة إذا لم يقوم الزوج بترضية الزوجة وعلاج المشكلة. ونقول في النهاية إن عش الزوجية هو الجنة الوارثة الظلال التي يخرب إليها كل أفراد الأسرة من ضجيج الحياة، لذا يجب أن يكون بالحب والمودة قوياً حصيناً لا تؤثر فيه الرياح، بعمل الزوجين معاً على إنجاح هذه العلاقة. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى الزملاء.
نشكر جزيل الشكر الزميلة علياء صالح لتقديم هذه الفقرة التي جاءت بها حلول للابتعاد عن حقيقة جفاف المشاعر بين الزوجين، والحلول التي تكون بسيطة، ببساطة بإمكاننا أن نجتاز هذه المسألة وهذه الأزمة التي تحيا أحيانا تصل إلى مراحل متقدمة في الحياة وتؤثر كثيرا على حياة الأسر. مرة أخرى قبل أن أودعكم انتقل إلى تطبيق الواتساب، عبد الله بوي من السنغال كما يشكر داع الطهران لطرح هذه المحاور ويبارك فوز الرئيس الإيراني الجديد في الانتخابات. استمع إلى رسالته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج معكم على الهواء. إن الطلاق الصامت، الطلاق العاطفي، البخل العاطفي، ركود وملل يخلفان الحياة العاطفية بين الزوجين. الصمت الطويل بين الزوجين، روتين الحياة والأقوال والأفعال بعيدة عن مساهر المودة والحب. ويرى مختصون أن الكثير من الأزواج يعانون الجفاف العاطفي، وهو نوع من الملل والركود والمساهر والأحاسيس بين الزوجين. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا عزيزي الفاضل عبد الله من السنغال، بارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران. طيب اسمحوا لي لأستجمع أطراف الحديث في هذا البرنامج، وتحديدا في هذا المحور الذي أشرنا فيه إلى مسؤولية كلا الطرفين أو كلا الزوجين في هذه المسألة. كل الجانب يتحمل مسؤوليته، وعلى الطرف أن يعيش حقيقة بعيد عن هذا الجحيم والقلق والفراغ الموجود. ينبغي على الزوج أن يفهم طبيعة تفكير المرأة ومتطلباتها العاطفية، وأنها تحتاج إلى السماع، إلى حديثها، كلامها، أحيانا تقديم كلام معسول لها، وينبغي محاولة مجاهدة النفس لإخراج بعض الكلمات الجميلة أحيانا. ويتعلم الإنسان بعد فترة ويتطبع على هذا النوع من التصرف، حتى وإن كان في ذلك صعوبة، حتى وإن كان في ذلك في أوقات خاصة. كذلك الزوجة عليها أن تتفهم ما يحتاجه الرجل من دعم ومن حماية ومن كل الأمور الرقيقة والحساسة والعاطفية التي لابد له عندما يخرج من البيت. المشاكل تكون كثيرة خارج البيت، فعندما يأتي إلى البيت الزوجية، إلى الأسرة، عليه أن يتمتع بهذا الهدوء وكذلك الاستقرار، حتى تتم الأسرة ويتم مواصلة العيش بهدوء وهناء إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالعيش السعيد دائما مع بعضكم البعض مستمعينا الأكارم، ونتمنى التوفيق والسداد لكم ولأولادكم. نستودعكم الرعاية الإلهية، وقد وصلنا إلى نهاية حديثنا، حتى لقاء قادم استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ضحكت صوتنا بالطيب، صوت البراءة وعذب كلام، فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتم.